أحمد الله رب العالمين حمد عبادك الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا وكل المشاهدين على شاشة قناة الكويت والمستمعين إلينا في كل مكان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهجرة بين الريادة والقيادة والحضارة. الإنسان في هذا الكون نقطة ضئيلة تأتي وتمضي، ولكن الإنسان ليس بكينونته المادية، فهو نعم قبضة من تراب الأرض، ولكن فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، بها يعلو وبها يسمو، وبهذه النفخة كانت رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه عبر الأنبياء والمرسلين الذين ختموا بسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان بإيمانه بالله عز وجل ضارب في عمق التاريخ وطوله، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فإذا جاءت الملل والنحل السابقة للإسلام لتسكن في قطعة من التاريخ، فلقد سكن التاريخ في رسالة الإسلام العظيمة. والمسلم وهو يراجع تاريخه يفخر به، تاريخ مضيء صفحة تلو صفحة وعام تلو عام وزمن تلو زمن، لا شيء عندنا في تاريخنا نخجل منه أو نستحي منه، لأن رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه لما ختمت بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة صاحب المنهج العظيم الذي جاء بكلامه ليفسر كلام الله عز وجل بسنته المطهرة القولية والفعلية والتقريرية، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد 13 عاما في مكة، ما قال لهم صلوا وصوموا أو حجوا وجاهدوا أو اصنعوا كذا أو كذا، ما طلب منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. لما توطدت العقيدة وتوطنت في جذر قلوب الرجال والنساء، أثمرت هذه العينات العجيبة التي طبقت أمرين عجيبين على مر التاريخ ما رأيناها من قبل، مثالية واقعية وواقعية مثالية. فكانوا ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض، بل أحسبهم عند الله أعظم من الملائكة، لأن الملك مجبول على فعل الخير، أما الإنسان وهو مركب فيه جانب الخير وجانب الشر، فإن غلب خيره شره صار عند الله أفضل من الملك، وهذا من فضل الله على صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تقارنهم بأي أتباع لرسل الله من قبل. هناك من طلبوا من رسولهم أن يريهم رب العباد جهرة، أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك او لن نصبر على طعام واحد، اجعل لنا الها كما لهم الهه. وهناك اتباع اخر بسوء ادب، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ بسوء ادب عجيب. ولكن المقداد يقول في غزوة بدر لحبيب الله صلى الله عليه وسلم: لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. هذا هو الفرق بين معية ومعية، هذا هو الفرق بين أتباع وأتباع، هذا هو الفرق بين أناس وأناس. ثم جاءت الهجرة ليبدأ للإسلام معلم كبير، وأن تصير للإسلام دولة. لن أتعرض لسرد القصة فأنتم أعلم بها مني، ولكن أقف عند مدلول الريادة والقيادة، وعند مدلول الحضارة في منهج الهجرة العجيب. إذا قارنت بين ريادة وريادة، الريادة التي تكون وفق منهج الله عز وجل فهذه هي الريادة الحقيقية، والريادة التي تنبع من عقل الإنسان المحدود هذه ريادة محكوم عليها بأن تستعبد أو أن تستعبد، لكن الريادة النابعة من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن لسان إنسان لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ريادة دائمة مستمرة. ونحن نتكلم اليوم والمسلمون بفضل الله في حالة من الصحوة الظاهرة المرشدة المنظمة، والتفاف المسلمين حول علمائهم وحول قادتهم في شتى البلاد الإسلامية، هذا بشير خير أن المسلمين استيقظوا على وقع أقدام الآخر وهو يريد أن يستأصل شأفتهم أو أن يغير مفاهيمهم أو أن يلوث أفكارهم، لكن الغير لا يعلم أن هذه الأفكار وهذه الآراء ليست أفكارا إنسانية وليست آراء بشرية، وإنما هو وحي يتلى تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لتظل ريادة الإسلام على مر التاريخ كله، شاء من شاء وأنكر من أنكر، أبى من أبى وقبل من قبل. هذا هو دين الله سبحانه، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل الله به أهل معصيته. فاللهم اجعلنا من أهل طاعتك ولا تجعلنا من أهل معصيتك يا رب العالمين. الريادة في الهجرة عجيبة، قد يكون الغير قد سبقنا لحسن تخطيط، ولكن هل غاب عنا حسن تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لمسألة الهجرة؟ لماذا لا يخطط ابننا اليوم وهو يدرس أنني سوف أنهي مادة كذا يوم كذا، وسوف أراجع المادة الفلانية يوم كذا، وكل بالمشيئة يسير، ثم بأخذ الأسباب خطوة بعد خطوة حتى تأتي النتائج وفق ما يرغب أهل الفضل في تحقيق ما يريدون من خير لأنفسهم ولمجتمعاتهم؟ لماذا لا يخطط مدير المؤسسة على مدى عام كامل وأعوام كاملة ماذا نحن صانعون في هذا العام بإذن الله أولا وأخيرا، ثم تخطيط منظم دقيق يقول كل خبير بما عنده من خبرة، كل بيت أبي بكر كل واحد مخصص لعمل، أسماء لها عمل في الهجرة، وعبد الله ابنه له عمل، وزوجته تتكتب الأخبار، وهو يجهز عبد الله بن أريق كخبير بالصحراء وما كان مسلما. وهذا يعني منحة عجيب وضعته الهجرة، أن يستعين المسلم بكل خبير في شتى مناحي الحياة ليبدأ من حيث انتهى الآخرون، حتى وإن خالفنا في ديننا وعقيدتنا، إلى أن ينبت من أبنائنا نبت صالح يعيدون فيه مجد الآباء والأجداد، فتصير كل خبرة في كل منحة من مناحي العلوم إنما عند أبنائنا وبناتنا، عندئذ يعز المسلمون، وعندئذ يقول المسلمون إننا حقا أتباع حقيقيون لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تخطيط، تنظيم دقيق، هذه هي ريادة. ثم مكان لم يصبح صالحا لبذر شجرة الدعوة، وأذن الله أن تستنبت في مكان آخر، وأن تنمو في مكان آخر، وأن ترتفع الراية في مكان آخر، والأرض كلها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض ليست ملكا لأحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالريادة والقيادة في الهجرة تنبئنا كيف تكون النتائج. يأتي سراقة ليمثل اليوم الذين يريدون أن وضع عقبات أمام المسلمين، ووضع عقبات أمام الصحوة، ووضع عقبات أمام شعوب الإسلام وقادة المسلمين في كل مكان، يريدون هكذا إيقاف مسيرة الإصلاح ومسيرة الخير التي بدأ المسلمون كبارا وصغارا طرق أبوابها وأخذ أسبابها. فإذا بسراقة يمثل هذا الأمر في زماننا هذا، لكن أمر الدعوة والدعوة والإسلام إنما للكون رب، إذا قال شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فتسيخ أقدام سراقة كما تسيخ اليوم أفكار هابطة تريد أن تبعدنا عن حقيقة ديننا، لن تصلح هذه الأفكار سواء كانت من غيرنا أو من بين المنهزمين من بيننا، لن تصلح، لأن الدعوة لها رب. فإذا بأقدام فرس سراقة تسيخ في الرمال مرة ومرة ومرة، ولكن صاحب الهدف الأكبر يعده بشيء لا يخطر على بال سراقة، رجل مطلوب إما حيا وإما ميتا، ولكن الحبيب يعده بسوار كسرى. ضع نفسك مكان سراقة، رجل مطارد يسافر سرا أو يهاجر سرا، هو وصاحبه وأهله وقومه يطلبونه بأي شكل كان، وهو ما وصل إلى المكان الآمن بعد، ورغم ذلك يعد سراقة بأغلى سوارين على مر ربما التاريخ كله بأن يكون ملكا له. لما يسر الله الأمر واستتب، وجاءت خلافة أبي بكر، ثم جاءت خلافة عمر، وفتحت المدائن، وأخذ الذي معه مفاتيح خزائن كسرى المفاتيح كلها، وهرب من أمام جيش سعد ومعه المفاتيح في شوارع وأزقة المدائن وهو أعلم بها، والمسلمون يريدون اللحاق به ويطلبون من قائد الجيش سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي وقاص أن يدعو الله عز وجل أن يجعل يعني أن يمسكوا بهذا الرجل ومعه مفاتيح الخزائن. فدعا سعد دعوة، فإذا بأحمرة تحمل عسلا تأتي في الطريق المقابل لفرس الرجل، فالفرس براكبه يدخل بين الأحمرة فتنكسر الجرار ويسيل العسل على الأرض، فتنزلق أقدام فرس الرجل فيمسك المسلمون به. فلما بلغ سعد قال إن لله جنودا من عسل، وجنود الله كلهم من العسل، حلاوة وشهدا وجمالا وصفاء ونقاء وغذاء ودواء بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن ما أخذ من الخزائن سواري كسرى. سعد يأتي برجل مغمور ويعطيه السوارين، أوصل هذا إلى أمير المؤمنين عمر. يدخل الرجل ويصل بالليل فقال لا داعي لأن أطرق باب أمير المؤمنين في هذا الوقت. المهم لما تسلم عمر السوارين وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كان قد أنعم على سراقة ابن مالك بالإسلام. قال أين سراقة ابن مالك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال بما وعدك رسول الله يوم الهجرة؟ فتبسم سراقة، وعدني بسواري كسرى. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ريادة التوكل على الله، هذه ريادة الإنسان لما يتوكل على الله حق التوكل، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لرزق كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وهذه ريادة الأخذ بالأسباب، أن تغدو بطانا، أي أن تتحرك من أعشاشها وتبحث عن أماكن الطعام، والله عز وجل يكرمها بأن يرزقها لأنها سعت وأنها تحركت. وإن ونرى أن الرجل الذي قبع في المسجد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقول عمر له: ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: وأنا في الطريق إليك من الشام يا أمير المؤمنين رأيت غرابين، غراب كسيح مكسور الجناح وغراب صحيح، رأيت الغراب الصحيح يأتي بالحب ليضعه قريبا من منقار الغراب مكسور الجناح، فقلت في نفسي: أنا أكرم على الله من الغراب، لأجلس في المسجد ورب العباد يرزقه. عمر هذا من أهل الريادة وأهل القيادة وأهل الحضارة، تلميذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب الرجل بالدرة ويقول له: لما لا تكون كالغراب الصحيح وليس كالغراب الجريح الكسيح؟ لماذا ترضى أن تصير يدك مستهلكة؟ لماذا لا تكون يدك عليا؟ فاليد العليا خير من اليد السفلى بالإنفاق وفي العلم وفي التقنية وفي التكنولوجيا وفي التقدم وفي التحضر وفي التمدن. لا تكن أيدينا يعني سفلى، وإنما يجب أن تكون أيدينا عليا. وهذا الملمح العجيب لمحته أمنا عائشة رضي الله عنها بنت الصديق، لما كانت تريد أن تتصدق كانت تعطر درهمها وتقول: أنا أعلم أنه يقع في كف الله لا في كف الفقير، ثم تضعه هكذا على شيء ويأتي الفقير أو المسكينة أو المسكين ليأخذه، ويتعجب من حول أم المؤمنين: لم تتركينه هكذا؟ قالت: حتى أعوده أن تكون يده عليا لا يده سفلى. يعني هو الذي يلتقطها ليتعود على عز اليد العليا. فالهجرة مناط ريادة وقيادة، وضعت في التاريخ كله للمسلمين معالم. سبحان الله، هذه البشريات التي لما استبشر الأنصار بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد كل واحد منهم أن يفوز بشرف أن ينزل الرسول عنده ويقول: دعوها فإنها مأمورة، ثم بعد ذلك يصل إلى بيت أبي أيوب من أخواله حتى يستقر في هذا المكان، لتبدأ ومضة الحضارة من هذا الوقت وفي هذا المكان، حضارة يجب أن نعيد صياغتها مرة أخرى عملا لا كلاما. نحن يجب أن نكون عصاميين عظاميين، يجب أن نذكر هذا التاريخ ونوضحه لأبنائنا حتى يشعروا بالفخر والاعتزاز، ثم أن نأخذ بأسبابه فنطبقه. تعال إلى حضارتنا العظيمة، أعظم ما صنع بعد الهجرة أن الإسلام أعلى قيمة الإنسان، وعندما تعلي قيمة الإنسان تصير إنسانا حضاريا، فلا تهين إنسانا ولا تهينه ولا تذله ولا تقلقه ولا تقض مضجعه ولا تقتله ولا تؤذيه ولا تأخذ أرضه ولا تأخذ ماء، وأن تحافظ عليه، حتى يصل الأمر أن يقول عمر التلميذ النابغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبطي المصري: أجلها على صلعة عمرو، فما ظلمك هذا إلا بسلطان هذا، كيف استعبدتم الناس أو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قارن بين هذا الموقف الحضاري العظيم وبين موقف هؤلاء الإنجليز الذين دخلوا بعد أن انسحب رومل ثعلب الصحراء من العالمين في الحرب العالمية الثانية، ودخل الإنجليز بجيوشهم، ما الذي حدث؟ من الاستراتيجيات العسكرية أنه إن انسحب جيش زرع الألغام في المكان المنسحب منه، فيأتي الجيش الآخر فيطلق قطعان الماشية وقطعان البهائم أعزكم الله لتنفجر القنابل فيها، ثم يدخل الجيش الزاحف الجديد. ما الذي صنعه البريطانيون الذين يدعون الحضارة؟ جاءوا بفيلق هندي يتكون من 4000 جندي أو هندي منبوذ، وأطلقوه في أرض الألغام، وما قالوا لهم إنها أرض ملغومة. وانفجرت الألغام في المساكين المستعمرين المستعبدين الذين يساقون سوق غرائب الإبل. وأخرجت الحربية البريطانية الوزارة من لندن تقول إن الفيلق الهندي قد انتهى عن بكرة أبيه، وما بقي منهم واحد مات أن قتلوا، وما جرح عسكري بريطاني واحد. أين حضارة هذا من حضارة عمر؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أين من حفيده ابن عبد العزيز الذي قام ليوقد المسرجة؟ قالوا يا أمير المؤمنين كنا أولى أن نوقده واسترح أنت، فيقول قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. هذه الحضارة والمدنية. أما هذه اللوحة التي يحتفي بها الأوروبيون، هذا العسكري الإنجليزي عندما يريد أن يطأ صهوة فرسه يضع رجله بحذائه على ظهر هندي منبوذ من أيام المستعمرات ليمتطي صهوة فرسه. أين هذه الحضارة من حضارة تعلي قيما ومبادئ؟ لذلك إنني أؤكد على الجميع وأؤكد على جميع المشاهدين في أرض الله، إن الحضارة الحقيقية هي حضارة القيم التي ما زلنا بفضل الله، بفضل ديننا وعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعظمة رسالتنا وبوجودنا في هذه الحياة، أننا نعلي حضارة القيم التي هم في حاجة إليها أكثر من حاجتنا نحن للتقنية التي عندهم. نحن لا نغمض القوم أفكارهم وآراءهم وإبداعاتهم، ولكن إذا أردنا التواصل الحضاري بنأخذ من عندهم ما برعوا فيه في تقنياتهم وفي تقدمهم العلمي الحضاري الذي أخذوه من حول الفتاة الذي تركه أجدادنا في الأندلس، ونحن مستعدين تماما أن نقدم لهم حضارة القيم، احترام الكبير والعطف على الصغير والرأفة بالضعيف والنجدة في الصريح وإعانة المسكين أو المريض أو غير ذلك، وتقديم هذه الأمور التي يفخر الإنسان بها. وصل الأمر في تاريخ الإسلام أن هناك في الوقف الإسلامي، والحمد لله نحمد الله أن الكويت من الرائدات في البلاد الإسلامية في مسألة الوقف لله سبحانه وتعالى على مر التاريخ. سبحان الله، كان هناك اسمعوا في كتب الوقف وتاريخ الوقف كان يسمى وقف، اسمه وقف الزبادي. هل سمعتم عن وقف الزبادي؟ وقف الزبادي هذا عبارة عن رجل محسن صنع بيتا وضع فيه أواني فخارية، فإذا ذهب الخادم ليأتي بالزبادي فربما تكسر الإناء، يكسر الإناء الذي عنده، فكي لا يغضبه سيده أو صاحب البيت أو من يعمل عنده يذهب إلى دار الخزف ليأتي بآنية فخارية أخرى يضع المكسور ويأخذ السليم حتى لا يؤذيه أحد في عمله، فيؤمن كما قال رب العباد أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه هي الحضارة الحقيقية عندما يأنس الإنسان لأخيه الإنسان. أما الحضارة التي يظنون أنها عبارة عن قنابل وعبارة عن مدافع وعبارة عن فتك دون قيم لا تصير حضارة. ولذلك كانت الهجرة معلما كبيرا من معالم الحضارة، حتى رأينا قائدنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يجلس وتأتي امرأة ترافث الرجال، يعني امرأة بذيئة اللسان، فنظرت إليه وهو يجلس مع أصحابه يأكل متواضعا عليه الصلاة والسلام، تقول انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيتبسم ويقول وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ فتقول المرأة ويأكل ولا يطعمني، يأكل ولا يطعمني، فيناولها لقمة فتأكلها فما أخرجت من لسانها كلمة بذيئة بعد ذلك. عملية جراحية أخلاقية، تحول لسان المرأة البذيء إلى لسان لا ينطق إلا بذكر الله وبالكلام الحسن. حضارة تنتظم العالم كله. كيف؟ تعال إلى المسلم إذا كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبا صادقا يطبق حضارته ويطبق ما تركنا عليه، تركنا على أمور واضحة، ما ترك من خير إلا وأمرنا به وبينه لنا، وما ترك لنا من سوء أو شر إلا وبينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو إنسان متعبد لله سبحانه وتعالى، لما دخل فاتحا مكة في غزوة الفتح، ما الذي حدث منه؟ في لحظة انتصار يطأطئ رأسه حتى تقول كتب السير حتى مست لحيته الشريفة قربوس سرجه، يتواضع لمن أولاه مقام العز ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقف أمام القوم الذين آذوه بالأمس وطردوه بالأمس وأبغضوه بالأمس وحاربوه بالأمس: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليست هذه الحضارة الحقيقية؟ حضارة العفو، هذه حضارة. الأغرب من هذا أن كل الأخلاق التي كانت فيه، وهو قاموس الأخلاق صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى أن قبض ويعني ذهبت روحه إلى الرفيق الأعلى، عبارة عن، وهذه العجيبة في الإسلام، أن أخلاقنا عبارة عن فرائض وليست بفضائل. وهذا هو العجيب في حضارة القيم الإسلامية، منظومة القيم الإسلامية، أن الأخلاق فيها عبارة عن فريضة. يعني لست أنا متفضلا عليك أن أعاملك معاملة حسنة، لست سبحان الله متفضلا عليك إن عفوت عنك، لست متفضلا عليك إن أحسنت إليك ساعة الضيق، لست متفضلا عليك إذا وقفت من جوارك يوم الشدة، أبدا سبحان الله. حتى إن مات الواحد منا صار هناك حق لأخيه عليه بعد الموت، وإن مات فلفشيع جنازته، فشيع جنازته سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل البخيل الذي أبى أن يبيع عذق النخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطيه لليتيم في قصة طويلة تحفظونها، قال: هل رأيتم أبخل من هذا؟ يعد الرسول يعني أعطيه عذق النخل، أعطيه هذه النخلة ولك مثلها في الجنة يوم القيامة. أبى الرجل، أبى سبحان الله. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأبخل منه من يبخل بالسلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه الحضارة التي تفوق الوصف، لما وقف لجنازة تسير أعلمه الصحابة إنه يهودي يا رسول الله، هذا رجل جنازة يهودي كيف تقف؟ قال: أليست نفسا خلقها الله عز وجل؟ أليست هذه حضارة قيم؟ إذ ذبحت عائشة شاة يقول: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ الحضارة التي كانت في المدينة حضارة يجب أن يدرسها الغرب دراسة جيدة. ما الذي كان موجودا في المدينة؟ أوس وخزرج، مهاجرون وأنصار، يهود، نصارى، من الأخرى، منافقين، كل هؤلاء يعيشون تحت سقف العدالة الإسلامية، وإن شئت سمها تحت سقف الحضارة الإسلامية. لا يظلم هذا ذاك ولا يظلم ذاك هذا، يصل الأمر بهم رضوان الله عليهم جميعا أن يضع الواحد منهم التمرة في فم أخيه ليجد حلاوتها في فمه هو. لكنهم لما أعلوا القيم، قيم الحضارة الأساسية، يأتي الأنصاري لأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف وقد ترى كل ماله في المدينة، تعالى انظر إلى أفضل البساتين فخذها، انظر إلى أفضل النساء فأطلقها وتتزوجها، انظر إلى أفضل. قال: جزاك الله خيرا يا أخي، إن معي دراهم أربعة، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. قال: أين تذهب؟ السوق استعمره اليهود بملياراتهم وملايينهم. قال: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، والله عندي يقين لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا من الذهب. بالأربعة دراهم اشترى أقط نوع من الجبنة، ثم تاجر. ولما مات عبد الرحمن رضي الله عنه وزعت التركة، كانت زوجه الرابعة حاملا، فقالت قسموا التركة على أنها بنت، وإن كان ولد فأنا متنازل عن الباقي كي لا تنتظروا الولادة وتعطيل توزيع التركة. أخذت هذه المرأة وهي لها ربع الثمن، يعني الأربع نساء يشتركوا في ثمن التركة، أخذت 2 مليون دينار، فتصير تركة عبد الرحمن بن عوف 64 مليون دينار من الذهب منذ 1400 عام. فلك أن تتخيل، دلني على السوق. مما أخذ عبد الرحمن هذا الأمر من معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع بعد الهجرة؟ انظر إلى القيم ومنظومة القيم. أولا أصلح بين الأوس والخزرج ليؤمن الوحدة الوطنية، إن شئت أن تقول يعني بأسلوب العصر والصحافة وإخواننا الإعلاميين، سبحان الله، ليؤمن الوحدة الوطنية. لم يصل هناك أوس ولا خزرج، لأن كانت فيهم صراعات وثارات قديمة. يؤمن المجتمع الذي يستقبل مجتمعا جديدا، ثم كي يصل المجتمع الجديد القادمون بالسكان الأصليين فآخى بين المهاجرين والأنصار لتتسع قضية الأخوة لتشمل العالم كله، إنما المؤمنون إخوة. هذا هو المعلم الحضاري الثاني. ثم بنى المسجد ليوصل الناس برب الناس ويوثق الصلة بين العباد ورب العباد. ثم بعد أن آخى بين الأوس والخزرج، وبعدين آخى بين المهاجرين أو أصبح بين الأوس والخزرج، آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد. المعلم الرابع معلم عجيب، قال ابن السوق لا تتركوه لليهود. ثم معلم ثقافي آخر، لما رأى اليهود يتكلمون العبرية وهو لا يفهم قال يا زيد يا ابن ثابت، أحد كتبت له تعلم العبرية، فأجاد زيد العبرية في 17 يوما كأنما ولد بها. معلم ثقافي آخر لأبنائنا، معلم حضاري آخر يجب أن نتعلمه. قضية بناء السوق، سبحان الله، لبناء المصانع، بناء الترسانات العسكرية، لماذا؟ لماذا لا نصلح بناء المعامل، المعامل الأبحاث، البحث العلمي، طرق أبواب العلم؟ أتخيل بتفكير الضعيف لو كان أبو بكر حيا رضي الله عنه لصنع أكبر يعني مصانع للكمبيوتر والاتصالات، ولو كان خالد بن الوليد حيا لقام بتدريب أبنائنا على الفروسية والعسكرية وسبحان الله وإدارة حركة الصواريخ والسلاح، سبحان الله. لو كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف حيا لعمل أكبر مؤسسات متعددة الجنسيات بملايينه التي كانت عنده، وكذلك العباس، وكذلك وكذلك، حتى نلمح ملمحا عجيبا، إن 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الملايين، ولكن ملايينهم وظفت لخدمة الإسلام ولخدمة رسالة الإسلام ولخدمة غرس شجرة القيم في هذا المجتمع. ولذلك كان تأتي أيام ربما ولا يأتي ولا يخرج عبد الرحمن بن عوف زكاة أمواله، لأنه يخرجها أولا بأول، فعندما يحين وقت الزكاة يكون قد خرجت كلها، وكان يجعل قافلة لله وقافلة لتجارته ثم يعيد إخراج ما فيها من زكاة. والله يا إخوتاه لو عدنا إلى منظومة القيم، فإن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتقمة غني. منظومة الحضارة تلك. الغرب مظلوم قد يتعلق في رقابنا يوم القيامة إن لم نظهرها نحن بيننا أولا، فلا تصير المناظرات عبارة عن مناظرات كلامية بيننا وبينهم. نحن والله عندنا من الود أن يفهم القوم حقيقة الإسلام ورقة الإسلام ورحمة الإسلام وسماحة الإسلام وعدالة الإسلام، نحن ما ذهبنا أبدا لنحتل أرضا غير أرضنا ولا نأخذ أموالا غير أموالنا، ولكن نقول عليهم أن يفتحوا آذانهم كي يروا هذه المنظومة العظيمة، والذي يسمعهم ليست محاضرة لا ولا ندوة أبدا ولا مؤتمر أبدا ولا نقاش وتلاقي بين أصحاب الأديان كما يقولون أو أبدا. الدرس الحقيقي هو أن نقوم نحن بتطبيق منظومة القيم الحضارية بيننا النابعة من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والله إن القوم سوف يهرعون إلى الإسلام، فلا شاطئ يحميهم إلا شاطئ الأمان بعبادتهم لرب العباد وليس لعبادتهم لدنيا أو لدينار أو دولار أو غير ذلك. إن منظومة القيم الإسلامية، منظومة الحضارة الإسلامية، هذه القيم التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار للإسلام دولة، يجب أن نطبقها نحن مع أنفسنا عندئذ تأمن المجتمعات. ولكن هناك صراعات بين عرقيات مختلفة، نحن كلنا مسلمين بمذاهبنا المختلفة وغير مسلمين في أرضنا العربية وأرضنا الإسلامية، يجب أن نعيش ونعود مرة أخرى إلى كيفية حياة المجتمع المدني الذي كان قمة في الحضارة وقمة في التقدم الخلقي. وإن أرنولد توينبي يقول إنني درست 52 نوعا من أنواع المدنية، فوجدت أنها كلها انهارت عندما انهار العنصر الأخلاقي، ليكمل الكلام برنارد شو الأديب الأيرلندي الساخر ويقول لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانين اليوم لحل لنا مشاكل العصر كله ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. لقناعة الرجل بما صنعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت لا تتخيل ماذا صنع، أنت لا تتخيل ناقة البسوس تهبط أرض كلي ويتزور ابن أختها جساس، فلما رأى كلي وهو حامل حمى أن ناقة غريبة تدخل في حماه ففوق إليها سهما فدخلت إلى البسوس صاحبتها ويشخب ضرعها لبنا، فلما استجارت بابن أختها جساس وأخت جساس هذا كانت زوجة لكلي، فما أطاق بعرف الجاهلية الأولى جساس أن تظلم أو أن تخدش ناقة خالته الكريمة في عرفه هو، فقطع بسيفه رقبة كلي بزعيم القوم، وقامت الحرب سنوات طويلة بين القبيلتين لأن ضرع السيدة الناقة فوق إليها سهل. هذا هو العربي القح دون دين، لكن العربي لما دخل الإيمان والإسلام وحضارة القيم وقيم الحضارة إلى قلبه عن طريق المعلم الأول والأستاذ الأول والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ما الذي صنعوه؟ يأتي عمر لما وجد عليا داخلا عنده، يا علي أجئتنا في أمر من خاصة نفسك أم جئتنا في أمر من أمور المسلمين؟ يقول هل هناك فرق يا أمير المؤمنين؟ يقول نعم، لو جئتنا في أمر من أمور نفسك أطفأنا المسرجة، وإن كنت في أمر من أمور المسلمين تركنا المسرجة مضاءة. يا علي إنما مثلكم ومثلي كمثل الوصي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فلما ركب الدابة رضي الله عنه ووقعت منه العصا نزل من فوق الدابة وعاد على أقدامه وأخذ عصاه ثم عاد إليها مرة أخرى، تبسمت صحابة يا أمير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، فإن عدت بها فقد أخذت أكثر من حقي، أتريدون أن تطعمونا نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ هذه منظومة القيم التي تعلمها أتباع محمد من محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن قد غفلنا وظننا أن الأمر صعب. الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، ولكن أيها الإخوة الفضلاء حاضرين معي هنا وعلى شاشة التلفاز، أقول ناصحا، أقول مفسرا، أقول موضحا، ليبدأ كل واحد منا مع معلم العام الهجري الجديد أن يهاجر بقلبه إلى منظومة القيم. إن كنت شديد الفظاظة على زوجتك كن رفيقا بها، وأنت يا ابنتي إن كنت مقطبة الجبين في وجه زوجك ولا تعطيه قدره أمام أبنائه احترمي زوجك أمام الأولاد وأعلي قيمته. وأنت يا بني إن كنت في العام الماضي عاقا لوالديك متمردا فما عليك إلا أن تنوي أن تكون بارا بهما. وأنت أيتها البنت إن كنت بينك وبين الحجاب حجاب فلتكشفي هذا الحجاب ولتلبس الحجاب الذي أمر به رب العباد ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول أول العام الهجري الجديد معلم جديد من معالم حياتك. وأنت أيها الطالب الكسلان الذي تستنزف مال الأب وتؤذي المعلم والمعلمة في المدرسة اجعل هذا العام الجديد عام تفوق. كان جابر بن حيان إذا استعصت عليه معادلة من معادلات الكيمياء كان يستعين عليها بقيام الليل. هذه منظومة القيم ومنظومة الحضارة. أنت أيها الموظف في سابق وظيفتك كنت كسلانا وكنت تضيع الوقت سدى وتستشعر أنه واقع عليك ظلم بين، واقع عليك عدم تقدير، واقع عليك أشياء أخرى، لكن اجعل العام الجديد عام عمل جاد حتى يبارك لك في أولادك ويبارك لك في عملك ويبارك لك في وقتك ويبارك لك في علمك ويبارك لك في زوجتك. إن وجدت تمردا من زوجة أو عصيانا من ولد أو عقوقا من بنت قل في نفسك لابد أن في مالي شبهة أو أن في مالي حرام. وما قصة أبي حنيفة عنا ببعيد يأتيه مريد له عامل يأخذ راتبا 5 دراهم، 5 دراهم لا تكفيه. قال أبو حنيفة للرجل قل لمن تعمل عنده يعطيك 4. لو أفتى أحدنا كما أفتى أبو حنيفة لقيل علينا كذا وكذا. المهم الرجل كان يستمعون لكلام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ولا يصطادون لهم أخطاء معينة، فذهب الرجل يقول لصاحب العمل أنا لا أريد راتبا إلا 4 بدل 5. فرح صاحب العمل، من هذا الموظف الذي يريد أن يتنازل عن جزء من راتبه؟ بعد مدة عاد ليشكو لأبي حنيفة أن 4 لا تكفي. قال له قل له يعطيك 3. ذهب ليعطيه 3. بعد مدة جاء ليشكر أبا حنيفة إن 3 تكفيني. قال أبو حنيفة كانت 3 هي ما يوازي عملك وثمرة جهدك، فلما كنت تأخذ 4 أو 5 كانت درهمان وكانت درهم زيادة عن عملك فلم يبارك لك فيه. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره ببركة منظومة القيم التي يستقيم فيها الإنسان على طريق الحق. وإن قصة واقعية عجيبة في قضية الحلال والحرام أن حجيجا منذ 100 عام خرجوا من مصر إلى جدة على السفينة، منذ 100 سنة قصها علينا الأجداد، وخلع الرجل السرة التي على وسطه ليطمئن على 13 جنيها التي معه في رحلة الحج. فتح السرة إذا بقرد أعزكم الله فوق السفينة يخطف السرة ويقفز يطلع على الساري يلقي في حجر الرجل 0.5 جنيه ونصف جنيه في الماء، جنيه في حجر الرجل وجنيه في الماء، إلى أن ضاعت من 13 6 جنيهات. جلس الرجل يبكي، لم يكن هناك لا الكريدت ولا غير الكريدت ولا سبحان الله ولا بطاقة يستطيع أن يعني يداعب بها الجهاز فيخرج له الدينار والدولار سبحان الله. يعني فالشيخ الذي ما لك يا فلان؟ يا شيخ أنا ذاهب في رحلة الحج وأتقي الله ربنا، هذا القرد يأخذ المال ويضيع. قال ما صناعتك؟ قال بائع لبن. قال وهل تغش اللبن بالماء؟ قال نعم. قال ثمن الماء ذهب إلى الماء وأخذت ثمن اللبن. فقضية هذه منظومة قيم، يعني هذه منظومة قيم. في أن أبو حنيفة يقول له 5 زيادة والأربعة زيادة، أما أنت يا بائع اللبن أيضا أخذت ثمن ما نسبة وتناسب، كنت تغش اللبن بالماء بنسبة كذا. فسبحان الله منظومة القيم يضع يده في صبرة من الطعام صلى الله عليه وسلم، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته الماء يا رسول الله. قال ألا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. ويسمع عمر أم بائعة اللبن ويقول تقول لها هل غششت اللبن؟ فيحذرها عمر ويمر في اليوم التالي يسألها هل غششت، تسألها هل غششت اللبن؟ قال أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ تقول لها إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. يعود عمر ويجمع أبناءه ويقول من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ المهم يتزوجها عاصم ينجب منها ليلى، ليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان لتنجب لنا عمر بن عبد العزيز. إذن قضية منظومة القيم، منظومة الحلال، منظومة أن نعلي قدر أوطاننا ونعلي بعد قبل ذلك قدر ديننا وقدر كتابنا وقدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الهجرة كانت منظومة ريادة وكانت منظومة قيادة وكانت منظومة حضارة متميزة، لو أحسننا تطبيقها لرأينا بفضل الله عز وجل الخير كله، ورأينا الأمل كله، ورأينا أن الناس إن لم يدخل في دين الله يحيد، وكما قالوا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. أحبتي في الله، إنني أرى بفضل الله عز وجل بهذا الجمع الكريم وبالمشاهدين الكرام والمستمعين، أرى الأمل في العام القادم بإذن الله قادما إلى المسلمين، وأرى الخير قادما إن شاء الله، كما قال شاعر الأمل يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. ويجب أن نرى نور الله عز وجل لنطبق كلام الله، وننظر إلى منظومة القيم الحضارية تلك التي أعطيت لها عناوين سريعة كي تكون منهج عمل في العام القادم إن شاء الله رب العالمين. حييتم أيها الإخوة المشاهدون جميعا من أرض الكويت الحبيبة، التي أدعو الله لأميرها وحكومتها وشعبها الخير والتوفيق وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأدعو للمسلمين في كل مكان أن يجعل هذا العام عام رشد وخير على كل مسلم ومسلمة، وأن تتحرر الأراضي المحتلة في مشرق الأرض ومغربها، وأن يأخذ كل مظلوم حقه إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أعن حكامنا بالبطانة الخيرة التي تعينهم على طاعتك يا رب العالمين، واحفظ شعوبنا وحكوماتنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا من نصراء كتاب الله وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزيتم عني خيرا وبورك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشكر فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الوقفات التي طاف بنا وإياكم من خلال ما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس والعبر المستخلصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرته، ونتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور وكذلك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الثقافة الإسلامية، ولكم أيها الحضور الكرام، ولكم أيها المتابعين في القنوات الفضائية الكويتية والإذاعة الكويتية، ونسأل الله للجميع عاما هجريا جديدا مباركا، والسلام عليكم ورحمة الله.